بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا قليل من غير تعطيل ولا تمثيل. الإشارة في قوله ذاك إلى ماذا تعود؟ ولا نرد ذاك بالعقول إلى ما دلت عليه الأدلة من أسماء الله وصفاته، فإننا نثبتها ونمرها كما جاءت، ولا نقول كما يقول المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال أن مرد ذلك إلى العقل، بل مرد ذلك إلى النقل، والعقل الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإثبات لما جاء من نصوص الصفات غير تعطيل ولا تمثيل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ولا نرد ذاك، أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث، لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه ونفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. قال: فالأقسام عندهم، عند هؤلاء الزائغين، ثلاثة: الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا، يعني ليس العبرة عندهم بالدليل. الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه، فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقالوا لا نثبت ولا ننفي، لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوا وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه، والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. وأهل الباطل دائما في تناقض، لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، يقدمون العقل على النقل، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا، لأن العقل يقتضي في هذه الأمور الغيبية أن نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل، فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، فكل له تصرف يختص به، فأنت في بيتك ربما تقوم وتفطر وتروح لعملك، أما غيرك فربما يقوم ثم يروح إلى عمله ولا يفطر، يعني لا يتناول وجبة الإفطار، وبذلك يختلف عنك هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ فكيف تحكم على الله بعقلك؟ فالعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، أصحاب هذه المدرسة العقلانية الذين زاغوا وضلوا سواء السبيل، ضلوا عن سواء السبيل. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك. هو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل. وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل، ونقول لهم الرد عليهم: أولا، إن هذه القاعدة باطلة من أساسها. ما هي هذه القاعدة؟ أن الذين جعلوا المرجع في صفات الله ما هو؟ العقل. قال: أولا، إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، يعني تقدم عقلك على قال الله وقال رسوله، تقدم عقلك على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. ثانيا، إن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أنما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر، ما دامت العقول لا تدركه. فالواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله. ثالثا، إن تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه. فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كانت لا يمكن أن تدرك فكيف تحكم؟ رابعا، إن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا، والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول، وهذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به، فإن العقل؟ وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ بأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو: ما لكم تتركون عقلي؟ وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد: ما لكم تتركون عقلي؟ فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. خامسا، إن الذين رجعوا في ذلك إلى العقل ارتكبوا محظورين عظيمين، أحدهما أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، ثانيهما أنهم نفوا عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه، فضلا عن أن يكون مؤمنا، أن يقول على الله ما لا يعلم، أن ينفي عن الله ما أثبته لنفسه، بل هذا هو عين المحادة والمشاقة. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء، إذن فالرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة. والواجب أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، وهذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ تحريفا. بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين، فإنك إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. فجوابنا على ذلك إن من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة، وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها. ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل. لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين، ألست تقول يد إنسان وتقول يد حمار وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد؟ فلا يمكن لأحد من الناس أن يعتقد التماثل في هذه الأيدي أبدا، لأنها أيدي مضافة إلى متصف به. يعني هذا الذي يرد الأدلة ويقول العقل مقدم، لو قلنا له أنت لك يد والكلب له يد، هل تستوي يدك مع يد الكلب؟ إيش سيقول؟ ما تستوي، وهو مخلوق مثله. هل تستوي يدك مع يد الفيل؟ ما تستوي يدك مع يد الفيل، وهي مخلوقات. فكيف تريد أن تمثل الله عز وجل بخلقه والله عز وجل ليس كمثله شيء؟ ونحن إنما نثبت ما دلت عليه الأدلة على ظاهرها، نثبت ألفاظ هذه الصفات ومعانيها، وأما كنه هذه الصفات وحقيقتها فلا نعلمه. فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، ليس في ذلك تشبيه. فالحاصل إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة الذي جعل النصوص دالة على التمثيل، هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، يعني معناه أنه أوقعه في التعطيل اعتقاده التمثيل بظاهر هذه الأدلة، والأدلة لا تدل على تمثيل الله عز وجل بخلقه. فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، لأنه ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن حصل عنده التمثيل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله. أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها، ولكننا نقول بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. يعني هؤلاء أهل البدع متفاوتون في ضلالهم. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات، والأشاعرة نفوا الصفات إلا سبعا، وهكذا، مع أنهم حتى في السبع يخالفون طريقة الإثبات التي عليها أهل الحق. وهذا فيه جرأة وسوء أدب مع الله، أن تقول عقلي أقدم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ تقدم عقلك على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عقلك هذا سليما ما فعل هذا، وإنما يدل على أنه عقل قد امتسخ وفسد. إلى هنا سبحانه.